أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
طبعا لا يخفى عليكم عزيزي حسام وعلى جميع الأخوة المشاهدين أهمية وخطورة مقام السفارة والنيابة عن الإمام المهدي عليه السلام، وما لهذا المقام وهذه المرتبة العلمية أو هذه المرتبة التي تشكل في حقيقتها بابا للاتصال بالإمام سلام الله عليه. من هذه النقطة، من هذه الجهة تتخذ هذه العقيدة أو هذه المسألة خطورتها وأهميتها. إضافة إلى ذاك، هذه القضية اتخذت في وقتنا المعاصر حيثية من الأهمية بشكل أكبر مما سبق، باعتبار اليوم نحن نجد أن هذه الظاهرة تتفشى هنا وهناك، لا سيما بعد انتشار ثقافة الشبكة العنكبوتية والإنترنت والكثير الكثير ممن استطاعوا أن يستفيدوا من هذه الثقافة لنشر ادعاءاتهم الباطلة المزورة المحرفة، والباب أصبح مفتوحا على مصراعيه لكل من هب ودم. ولذلك تكمن أهمية بحث هذا الموضوع من هذه الجهة. نجد هنا اليوم الكثير ممن يدعون المهدوية، بل القضية تعدت القضية المهدوية حتى أن البعض أخذ يدعي الارتباط بالشخصيات التي لها دور حتى في زمن الظهور. سابقا كان هناك من يدعي البابية أو من يدعي المهدوية، اليوم هناك من يدعي اليمانية، هناك من يدعي الخراسانية، هناك من يدعي الحسنية، حتى على مستوى الشخصيات الثانوية الموجودة في عصر الظهور اليوم نجد أن هناك من يدعيها، من يعتقد ويعتقد حتى بعض الناس يعتقدون بأن هذه الشخصيات لها وجود فعلي خارجي. ولذلك هذه القضية تكون قضية مهمة جدا، ينبغي أن نتوقف عندها، ينبغي أن نسلط الضوء عليها وأن نضع النقاط على الحروف. ذكرت أنا في الحلقة السابقة أن ادعاء المناصب الغيبية وادعاء السفارة والمناصب الغيبية بشكل عام هي قضية ليست جديدة، ليست بنت الساعة، حتى في زمن يوسف عليه السلام وفي الأمم السابقة. يذكر الشيخ الصدوق رضوان الله عليه في بعض كتبه، الشيخ الصدوق يقول يوسف عليه السلام في لحظات عمره الشريف الأخيرة، تعرف أن بني إسرائيل في زمن يوسف كانوا يعيشون في بحبوحة من العيش، بني إسرائيل في زمن يوسف كان نوعا ما مرفه مترف، باعتبار أن يوسف كان عزيز مصر، يوسف كان يمثل واجهة حكومية في الحكومة المصرية آنذاك. يوسف عليه السلام التفت إلى المصري إلى بني إسرائيل في اللحظات الأخيرة من حياته وقال لهم: يا بني إسرائيل، إن البلاء من ورائكم، أن هناك موجة من البلاء ومن الابتلاء سوف تطال بني إسرائيل جميعا. وبنو إسرائيل قالوا ليوسف: ومتى سوف يكون الفرج؟ يوسف عليه السلام بشرهم بأن فرجهم سوف يكون على يد نبي أسمر اللون طويل القامة يسمى موسى، بأن فرجكم سوف يكون على يد موسى بن عمران عليه السلام. الشيخ الصدوق يقول بأن الفترة الزمنية أو المرحلة التاريخية بين يوسف عليه السلام وبين موسى عليه السلام 400 سنة، يعني 400 سنة بقي بنو إسرائيل تحت المحنة، تحت فتنة فرعون، تحت ابتلاء وبلاء فرعون لمدة 400 سنة. الشيخ الصدوق يقول في خلال هذه 400 سنة ظهر عشرات العشرات من بني إسرائيل ممن ادعوا الموسوية، ممن ادعوا أننا نحن موسى الذي بشر بنا يوسف وأن فرجكم على يدنا نحن. يقول عشرات الرجال من بني إسرائيل ظهروا وادعوا بأنهم هم الذين بشر بهم يوسف عليه السلام في لحظات حياته الأخيرة. هذه الظاهرة موجودة سابقا وموجودة في بداية الإسلام، موجودة يعني مسيلمة الكذاب ادعى النبوة، سجاح ادعت النبوة كذلك. على مستوى المنتسبين لخط أهل البيت عليهم السلام أيضا نجد أن هناك الكثير الكثير ممن ادعوا البابية، ممن ادعوا السفارة عن الإمام الحجة عليه السلام. ولذلك أنا ذكرت في الحلقة السابقة أن الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة نعم أفرد فصلا كاملا بابا كاملا لذكر مدعي السفارة من الدجالين والدجاجلة، باب كامل ذكر من أمثال محمد بن علي بن بلال، من قبيل محمد بن نصير النميري، من قبيل الحلاج أيضا. الحلاج أيضا يذكر الشيخ الطوسي بأنه ادعى السفارة عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. فهذه الظاهرة كانت ظاهرة موجودة وظاهرة منتشرة. اليوم في وقتنا الحالي باعتبار عملية التواصل الكبير لمواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك تويتر غيره غيره، هذا أعطى مجال لكثير من هؤلاء الدعاة لهذه الظاهرة أو لهذه المرتبة أن يطرحوا أفكارهم المزورة المحرفة بكل أريحية.
سمعت الشيخ، يعني كيف لنا أن نفهم أو نفسر الالتجاء إلى هؤلاء، السير خلفهم، اقتفاء أثرهم من قبل بعض الناس، وكيف يعني هناك حالة من الغموض في أنه كيف لهؤلاء الناس أن يتقبلوا هكذا دعوة والصريح واضح والأمور واضحة على كل من أراد أن يبحث وكل من أراد أن يستقصي الحقيقة.
المشكلة يا عزيزي حسام أن الكثير من الناس يتميزون بحسن الظن، يتميزون بالبساطة، يتميزون بإيمان يمكن أن نقول هو إيمان سواد على بياض. بعبارة أخرى عقيدتهم لم تركن إلى ركن وثيق، لم يأخذوا عقيدتهم من البرهان ومن الدليل. عادة الإنسان إذا كان إيمانه إيمان فيه نقص، فيه قصور، إيمان غير رسالي، إيمان غير واعي، هذا بالإمكان الكثير الكثير من الناس يمكن أن يضحكوا عليهم، يمكن أن يسخروا بهم. وهذه الظاهرة كما قلت لك هذه الظاهرة موجودة حتى في زمن أمير المؤمنين عليه السلام. في زمن أمير المؤمنين عليه السلام مثلا ظهر بعض الناس المناوئين لخط أمير المؤمنين عليه السلام وكانوا من الرواد الأوائل للإسلام، وهؤلاء شكلوا مشكلة لأمير المؤمنين. يعني بعض المسلمين كانوا يأتون إلى أمير المؤمنين عليه السلام ويقولون له هل يمكن أن يكون فلان وفلان هؤلاء على باطل ونحن على حق، هل يمكن أن تكون فلانة أم المؤمنين على باطل ونحن على حق. أمير المؤمنين عليه السلام قال كلمة رائعة جدا، وكل كلماته رائعة طبعا، كلمة التي عبر عنها طه حسين يقول لو اجتمعت كل لغات العالم على أن تعطي هذا المعنى الذي قاله علي عليه السلام ما تمكنت. أمير المؤمنين قال كلمة، قال يا هذا اعرف الحق تعرف أهله، واعرف الباطل تعرف أهل الباطل، من أدخله الرجال في الدين أخرجه الرجال من الدين. كثير من الناس يؤمنون بشكل بسيط بدون برهان بدون دليل
بسطحية.
والإنسان إذا كان إيمانه بسطحية، إذا كان إيمانه هكذا إيمان ساذج، في واقع الأمر هذا يكون عرضة للانحراف، يكون عرضة للتغيرات الكثيرة التي يمكن أن تأتي عليه من بعض دعاة الفتنة، من بعض دعاة التحريف والتزوير. وهي هي مشكلتنا الأساسية اللي نعاني منها، أن الكثير من الناس يمتلكون قوة إيمانية على مستوى العاطفة، ولكن هناك مشكلة عندهم في الكفة الأخرى. المشكلة وين؟ المشكلة في الجانب العلمي، المشكلة في جانب الوعي الإيماني، يتميزون بهذه المشكلة أو يختصون بهذه المشكلة، فبالإمكان أن يأتوا هؤلاء. ولذلك القرآن الكريم في أكثر من موضع كان يحذر من هؤلاء الذين يلبسون لباس التدين. هؤلاء الذين يدعون هذه الدعاوى لا يمكن أن يأتوا إليك ونعم يصطدموا مع الخطوط العريضة في الإسلام أو الخطوط العريضة مع مذهب أهل البيت. هم يحملون طموح باطل طبعا، يحملون طموح أن تكون لهم المرجعية. أنا ذكرت في الحلقة الماضية أنه من أهم الأسباب التي تدعو هؤلاء لدعوة النيابة أو لدعوة السفارة أنهم يحلمون بأن تكون لهم مرجعية، أن تكون لهم قيادة. هم يعلمون أن الهرم الأكبر في قيادة مذهب أهل البيت هو من خلال وجود الإمام المعصوم، والمرجعية هي تمثل النيابة العامة للمعصوم. هذا كيف يمكن أن يحوز على هذه المرتبة؟ يحوز على هذه المرتبة بدعوة أنني أنا باب الإمام، بدعوة أنني أنا سفير الإمام، فيحمل طموح كبير جدا. هذا الطموح كيف يترجمه؟ يترجمه بتلك الدعوات. يعني تلاحظ مثلا الشلمغاني مولانا العزيز، هذا الرجل كما يقول الشيخ الطوسي هذا الرجل كان متدين وكان مستقيم الطريق وكان متقدم في أصحابنا. يعني إلى هذه الدرجة الرجل لم يكن منحرفا من أول يوم هو كان فيه منتسب لخط أهل البيت، بل كان مستقيم وكان متقدم من أتباع مدرسة أهل البيت الذين يشار إليهم بالبنان، بل كان له كتاب الشلمغاني، كتاب التكليف. يقولون ما كان هناك بيت إلا وفيه كتاب الشلمغاني، كتاب التكليف. يعني شلون عندنا الآن مثلا كتاب مفاتيح الجنان، مفاتيح الجنان اليوم لا تجد بيتا شيعيا إلا وفيه مفاتيح الجنان، كتاب التكليف. الشلمغاني كان منتشر انتشار كبير في الأوساط الشيعية. هذا الرجل مثلا لما تعرف السفراء الذين كانوا بعد في غيبة الغيبة الصغرى الإمام عثمان بن سعيد العمري، ثم بعد ذلك محمد ابن عثمان ولده، الشلمغاني تقبل سفارة السفير الأول على مضض، وبعد ذلك أيضا رضي بسفارة السفير الثاني محمد ابن عثمان ابن سعيد العمري، لكن لما وصلت السفارة إلى السفير الثالث الحسين ابن روح، الرجل هنا لم يستطع صبرا، مباشرة أنكر سفارة السفير الثالث وادعى أنه هو السفير. هذا لأنه يحمل طموح كبير جدا أن يتولى هو زمام قيادة أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام. وهذه ظاهرة قد نجدها أحيانا في بعض من ينتمون حتى إلى 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 أوساطنا العلمية والحوزات العلمية، تجد أن هناك بعض ممن ينتسبون إلى هذا الخط، وإذا بك تجدهم بعد سنة أو سنتين يرفعون راية الاجتهاد ويرفعون راية المرجعية. إحنا عندنا الإنسان لا يمكن أو الطالب لا يمكن أن يدعي الاجتهاد، لا يمكن أن يدعي المرجعية حتى تمر عليه عشرات السنين في الدراسة وفي طلب العلم وفي الحضور وفي المباحثة وفي الدراسة وفي التدريس وفي التلمذة على يد كبار العلماء. نجد اليوم أن هناك بعض الناس مثلا يدخلون إلى الحوزة العلمية لا يبقى في الحوزة إلا سنة أو سنتين أو عشر سنين، وإذا به يرفع له مكتب وراية ويقول أنا آية الله وأنا ولي أمر المسلمين. فهذه الظاهرة مدفوعة بحب الجاه، بحب الظهور، بحب البروز وحب الظهور، هو أكبر مشكلة يمكن أن تحرف الإنسان عن الجادة وعن الطريق. الشلمغاني أيضا بنفس الوقت كان يحلم بطموح كبير أن يكون هو المرجع الأوحد لطائفة أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام، ولذلك لما وصلت السفارة إلى السفير الثالث أنكر سفارة السفير الثالث وقال أنا سفير الإمام. بعد ذلك القصة المعروفة أنه ظهر فيه توقيع من قبل الإمام المهدي بلعنه وبالبراءة منه. فهذه الظاهرة موجودة، هذه الظاهرة موجودة وبكثرة، أننا نجد البعض مدفوعين إما بحب المال وإما بحب الجاه، حبا للشهرة. والكثير من الناس هؤلاء يغترون بهؤلاء بسبب تاريخهم الماضي. هذا يقول بأنه هذا كان صاحب تاريخ ماضي وله له له وجوده وله مركزيته في المذهب، كما في قصة بلعم ابن باعوراء. بلعم ابن باعوراء هذا حينما انحرف عن خط موسى بن عمران، بلعم ابن باعوراء لم يكن إنسانا عاديا. بلعم ابن باعوراء كما يعبر عنه القرآن الكريم يقول واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فمثله كمثل الكلب. يعني تلاحظ القرآن الكريم أكو مشكلة كبيرة جدا مع القرآن الكريم ومع علماء الدين المنحرفين. القرآن الكريم لما يأتي إلى عالم الدين الذي ينحرف، لأنه عندنا إذا فسد العالم فسد العالم. شوف القرآن الكريم لما يأتي إلى العالم المنحرف الذي يتزيى بزي الدين ثم ينحرف عن الجادة، القرآن الكريم يقف منه موقفا سلبيا كبيرا جدا. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، هذا عالم كان. وكذلك هكذا كان الشلمغاني، كان يتزيع بزي العلم ويدعي العلم، ولكنه انحرف بسبب الأنا والهوى التي يحملها في داخله. فهناك مشكلة كبيرة جدا، وأنا ذكرت أن هناك الكثير اليوم في أوساطنا يمكن أن يدخلوا في الحوزات العلمية، يمكن أن يدرسوا في الحوزات العلمية ويحاول أن يقفز قفزات طويلة ويدعي بعد ذلك بأنني أنا مرجع أو أنا ولي أمر المسلمين أو أنا مجتهد. مع العلم نحن عندنا أعراف خاصة في الحوزة العلمية، لا يمكن لكل أحد أن يأتي وأن يدعي أنه مجتهد، لا يمكن لكل أحد أن يأتي ويدعي أنه مرجع، لا بد أن يبقى سنين طويلة متطاولة حتى يكون معروفا وتتضح حقيقته. ولذلك الإمام الهادي عليه السلام لما سئل أي الناس نتبع، جاء واحد سأل الإمام الهادي قال له أي الناس نتبع يا ابن رسول الله، ممن نأخذ ديننا؟ قال فاصمدا في دينكما على كل قديم الحب في أمرنا. أنت لابد أن تبقى يعني حتى على مستوى رؤساء الغرب الآن الذي يريد أن يكون رئيسا عند الغربيين، مع أن هذه الدول لا علاقة لها لا بالدين ولا بالإسلام، ولكن حتى هذه الدول إذا أرادت أن ترشح رئيسا وترشح لها قائدا، لابد أن ينظروا في تاريخه، لابد أن ينظروا حتى في مواقفه التاريخية، هل صدرت منه بعض السيئات، هل صدرت منه بعض السلوكيات المنحرفة. حتى هؤلاء الغربيون الذين لا يؤمنون بالدين أو لا يلتزمون بالسلوك الديني، تراهم يبحثون في صغائر الأمور ودقائق الأمور. أنا قبل فترة أجد أن هناك بعض ممن رشح في أمريكا للرئاسة وجدوا عليه سيئة واحدة، أنه قبل 20 سنة ارتكب مخالفة مرورية. مولانا العزيز، هذا على هذا المستوى من السلوك المنحرف قد أثر على ذاك الذي رشح نفسه للرئاسة، فكيف بنا ونحن نعتقد أن هذا المذهب هو معرض لمؤامرة كبيرة جدا من عدة أطراف؟ فلا بد لكل الناس حينما يريدون أن يقلدوا، حينما يريدون أن يأخذوا دينهم، أن يدققوا. لا يمكننا لنا أن نعتقد بكل من هب ودب بمجرد أن يرفع راية وأن يقول أنني لموقع الموقعية الدينية الكذائية أو أن لي ارتباط بالإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه.
شيخنا الكريم، حقيقة تفضلتم وذكرتم أن بعض الأوساط العلمية أو أوساط حوزوية للأسف تكون بهذا الاتجاه المنحرف. سمحت الشيخ، هناك أيضا من الرعيل الذي يحمل الشهادات ومن الذين هم لهم الكفاءات العالية، نراهم ينزلقون في هذه وهذه الطرق الغير الصائبة وغير الصحيحة، فما الداعي أن يكون هناك حالة من العلم والثقافة والكفاءة وبالتالي تكون النتيجة الانزلاق؟
شوف عزيزي حسام، طبعا احنا العلم والجهل هم كما يقولون قضيتان نسبيتان، ليس هناك عالم مطلق إلا للمعصوم، وليس هناك جاهل بالمطلق، العلم والجهل أمر نسبيان. يمكن أن يكون هناك إنسان عالم في مسألة من المسائل، في علم من العلوم، في موضوع من الموضوعات، ولكن يمكن أن يكون جاهل في علم آخر. الإمام الصادق عليه السلام سئل، قالوا له يا ابن رسول الله أيكون العالم جاهلا؟ هل يمكن أن يكون العالم جاهل؟ قال نعم، عالم بما يعلم، جاهل بما يجهل. طبعا هذا حديث راقي جدا للإمام الصادق، لو واحد تمعن فيه ونظر فيه ودقق فيه. يقول ليس عندنا عالم بالمطلق في كل العلوم، هناك عالم، عالم في علمه ولكنه يمكن أن يكون جاهل. يعني أنت يمكن أن تجد إنسان عالم مختص في علم الفيزياء، ولكن هذا العالم في والمختص في علم الفيزياء هل هو عالم أيضا في علم الاجتماع؟ لا، هو عالم في الفيزياء ولكنه جاهل في علم الاجتماع. يمكن أن نجد رجل عالم في علم الاجتماع ولكنه جاهل في علم الفلسفة. يعني أضرب لك مثال، على سبيل المثال الدكتور علي الوردي. الدكتور علي الوردي مولانا من عمالقة علماء الاجتماع، أقرأ كتب، رجل عالم نحرير في علم الاجتماع، لكن لما تأتي وتقرأ نظرياته وآراءه في علم الفلسفة والمنطق تجد أن الرجل لا يفرق بين اجتماع النقيضين من اجتماع الضدين. أبسط بديهيات علم المنطق الرجل غير مطلع عليه. كل الأخوة النخبويون المثقفون الذين يقرؤون كتب علي الوردي يجدون أن الرجل بينه وبين علم الفلسفة والمنطق بون شاسع، ولكنه على مستوى علم الاجتماع لا، رجل لا يشق له غبار. فيمكن أن تجد رجلا عالما في هذا الاتجاه ولكنه جاهل في هذا الاتجاه. يمكن أن تجد رجلا عالم في علم النفس ولكنه جاهل في علم الرياضيات. ولذلك أنت يمكن أن تجد إنسان يمتلك شهادة دكتوراه، يمتلك شهادة البروفيسور في الهند وهو يعبد البقرة، ماكو مشكلة. ليش؟ لأن الرجل عالم في الرياضيات ولكنه يمكن أن يغفل عن أبده البديهيات فيما لها علاقة بالعقيدة والتدين. يمكن أن تجد، أنا وجدت بعض أصحاب الشهادات والكفاءات الكبيرة في بعض بلدان شرق آسيا يعبدون الفئران إلى هذه الدرجة. فقضية العلم أننا نجد بعض أصحاب الشهادات، أصحاب الكفاءات ينتمون إلى هذه التيارات المنحرفة أو يعتقدون بأصحاب هذه الدعوات الباطلة، دعوات السفارة والنيابة عن الإمام الحجة. هؤلاء في أغلب الأحيان هم يتميزون بالبساطة، بالسذاجة في التعاليم الدينية، لأنه لم يقرأ في حياته كتاب واحد، لم يقرأ كتابا في باب العقائد، لم يقرأ كتابا في علم الكلام. والإنسان إذا لم يختص في هذه الأمور يمكن أن يغفل عن الشيء الكثير، لأن قضية العلم الديني والعلم الشرعي هو علم كبقية العلوم، تحتاج إلى من يختص بها ومن ينظر بها ويعرف من أين يدخل ومن أين يخرج. ولذلك على سبيل المثال أنت تجد صاحب هذه الدعوة الذي يدعي اليوم أنه هو اليماني وأنه هو ابن الإمام المهدي عليه السلام، هناك اليوم هذا المسمى أحمد بن إسماعيل بن قاطع الذي يدعي أنه سفير الإمام، أنه ابن الإمام، وأن الإمام بعثه. كثير من هؤلاء آمنوا بدعوته سوادا على بياض. سبب إيمانهم بماذا؟ يعني على أساس؟ هؤلاء لو كان عندهم قراءة صحيحة للدين، لو كان يمتلكون وعي كامل للقضايا الدينية، لم يقعوا في هذه الحفرة الكبيرة. ولذلك إحنا عندنا في الروايات عن الإمام سلام الله عليه أو عن النبي صلى الله عليه يقول سئل إبليس، قالوا له أي شيء أشد عليك؟ قال ما كسر ظهري إلا شاب متفقه في دينه. الشاب المؤمن إذا كان متفقه في دينه وواعي لدينه، هذا أنا ما أقدر عليه، صعب جدا أستطيع أن أحرفه عن الطريق أو أن أحرفه عن الجادة. هؤلاء في كثير من الأحيان لا يمتلكون المعرفة الحقيقية الصحيحة لتدين. ولذلك أنت تجد مثلا فرعون هذا لم يدعي المهدوية ولم يدعي النبوة. فرعون ادعى قال أنا ربكم الأعلى إلى هذه الدرجة. طبعا كيف استطاع أن يدعي هذه الدعوة الكبيرة؟ فرعون لم يقل فقط أنا ربكم الأعلى، بل الناس أيضا آمنوا بأنه أيضا هو إله، اعتقدوا بإلوهيته، آمنوا بربوبيته. طبعا إبليس من الطرائف التي تروى في هذا الصدد، يقولون في يوم من الأيام إبليس دخل على فرعون، يعني كانت هناك علاقة وثيقة بين إبليس وبين فرعون كما تنص بعض الروايات، يقولون دخل عليه وكان في الحمام يغتسل، فطرق الباب إبليس عليه فقال فرعون من في الباب؟ فإبليس ضحك قال عفطة عنز في لحية رب لا يعرف من في الباب. أنت تدعي الإلوهية وتدعي الربوبية وأنت لا تعرف من الذي يطرق الباب عليك. بالتالي هذه الدعوة كيف يمكن أن نتصور أنها يمكن أن يعتقد بها هؤلاء الناس؟ كيف يمكن أن يعتقد بها هؤلاء المثقفون، هؤلاء الواعون؟ بسبب عدم معرفتهم بالقضايا الدينية، بسبب عدم تخصصهم في هذه المسائل، يمكن أن ينحرف. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى عن فرعون؟ يقول فاستخف قومه، عملية استخفاف لعقول الناس هؤلاء، لأن عقولهم خفيفة، لأن عقولهم سطحية. هذا ماذا فعل؟ استخف قومه فأطاعوه. ولذلك لما استخف قومه فأطاعوه استطاع أن يملي عليهم عقيدته بالإلوهية وبالربوبية وأن يؤمنوا به. هذا الرجل الذي يدعي أنه هو اليماني أيضا يمارس نفس عملية الاستخفاف. وإلا أي واحد إنسان يمتلك معلومات بسيطة من التدين يمكن أن يسأله سؤال بسيط، أنت تدعي أن لك علاقة وأن لك ارتباط بالغيب. إحنا عندنا من البديهيات أن كل من يأتي ويدعي أن له علاقة وارتباط بالغيب عليه أن يقدم الدليل والبرهان على ادعائه. الله يقول في القرآن الكريم ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات. شنو البينات؟ بالمعجزات. كل نبي، كل رسول، كل من يعتقد، كل من يقول بأن لي علاقة بالسماء وأني مبعوث من السماء، عليك أن تعطيني البينة. وإلا إذا فتحنا هذه القضية على مصراعيها، يمكن أن يأتي كل من هب ودب ويدعي أن له ارتباط بالسماء وأن له مناصب غيبية. الله يقول ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات. البينة هي البرهان. هذا الرجل، ماذا عندنا مجال نتكلم
إن شاء الله فاصل بدقائق إن شاء الله. نعم صحيح.
هذا الرجل لما يأتي ويزعم ويقول بأني لي علاقة بالغيب وأني ابن الإمام وأني سفير الإمام وأني الباب الذي لا بد أن تأتوا من خلاله إلى الإمام، كيف يقول رسول الله صلى الله عليه أنا مدينة العلم وعلي بابها؟ هذا يقول أنا باب الإمام المهدي، وكل من يريد أن يصل إلى الإمام المهدي بخلافي وبدوني لا يمكن أن يصل إليه. ما هي معجزتك التي تقدمها؟ هذا يذكر بعض الدعاوى التي مو فقط لا يمكنه أن يحققها، بل التي تتناقض والتي تتنافى وتتنافر وتتعاند حتى مع الخطوط العريضة للإسلام. هذا الرجل قرأت له في بعض بياناته، أحمد بن إسماعيل بن قاطع الذي يزعم أنه هو اليماني، يقول أنا عرفت على علماء الشيعة وقلت لهم اقترحوا علي ما شئتم من المعجزات، أي معجزة تريدونها أنا مستعد أن أتقدم لكم بهذه المعجزة. طبعا بعض البسطاء يصدقون به، يقولون ما شاء الله انظروا ماذا يقول، إنه يقول أنا أستطيع أعطيكم بأي معجزة تقترحونها. هؤلاء لو كان عندهم قراءة وفهم للقرآن الكريم لعلموا أن ادعاء تنفيذ المعجزات المقترحة هذا أمر ينفيه القرآن الكريم بتاتا. أساسا القرآن الكريم يقول أنا لا يمكن، الله سبحانه وتعالى حتى على مستوى النبي صلى الله عليه يقول لرسول الله قضية الإتيان بالمعجزات ليست بيدك وإنما بيدي. الله قد اتخذ قرار بأن المعجزات المقترحة التي يقترحها الناس لا يمكن أن ينفذها الله سبحانه وتعالى، وإنما يأتي بالمعجزات التي يريدها الله سبحانه وتعالى. لا يوجد نبي ولا يوجد إمام في الإسلام يقول للناس اطلبوا مني أي معجزة وأنا أعطيكم تلك المعجزة. هذه القضية غير موجودة. ليش ما موجودة؟ لأن القرآن يخالفها. القرآن يقول بأن المعجزة المقترحة إذا أتيت بها والناس لم يؤمنوا بها، حين ذاك سوف يقع عليكم عذاب الاستئصال، عذاب الإبادة. ولذلك القرآن الكريم ماذا يقول؟ وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. يقول الأقوام السابقة في التاريخ الماضي، هؤلاء لما كانوا يطلبون معجزات يقترحونها على أنبيائهم ونحن ننفذها لهم، إذا لم يؤمنوا بتلك المعجزات مباشرة ينزل عليهم عذاب الاستئصال، عذاب الإبادة. عندنا بعد مجال أتكلم في هذا.
يعني سمحت الشيخ، ربما بدقيقة.
بالتالي في كل الأمم السابقة هكذا تعامل الله تعالى معها. إذا طلبوا معجزة مقترحة من قبلهم وأنزل هذه المعجزة عليهم ولم يؤمنوا بالمعجزة، الله ينزل عذاب الاستئصال. الأمة الوحيدة التي جعلها الله سبحانه وتعالى استثناء من تنفيذ المعجزات المقترحة من هي؟ هذه الأمة. الله يقول وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأول. فالرجل هذا من البراهين التي يقدمها على دعواه، يقول أنا طلبت من علماء الشيعة أن يقترحوا علي أي معجزة يريدونها. هذه الدعوة بذاتها هي خلاف القرآن الكريم. نفس هذه الدعوة، هناك عندنا بعض القضايا يقول علماء المنطق تحمل قياساتها معها. يعني يجيك واحد الآن ويدعي أنه إله، نفس دعوة إنسان يأتي ويدعي أنه إله، هذه تحمل قياس البطلان معها، لأنه كيف يمكن أن تكون أنت إله وأنت عبارة عن جسم وأنت مخلوق وأنت يعني. الآن نحن من الإشكالات التي نشكل بها على من يدعي إلوهية عيسى عليه السلام، نقول بأن عيسى لا يمكن أن يدعي الإلوهية لأنه رجل مخلوق، وإذا كان مخلوق فنفس هذه الدعوة تحمل الدليل البطلان معها. هذا لما يأتي ويزعم بأنني أنا مستعد أن أنفذ لكم أي معجزة أنتم تقترحونها، هذه تحمل قياس البطلان معها. لماذا؟ لأن القرآن الكريم يخالف هذه الدعوة. القرآن الكريم يقول قضية أننا ننفذ ما تريدونه قضية لن تنتهي أبدا، وإذا نفذنا ذلك فلا بد أن نستأصل هذه الأمة، وهذه الأمة أمة مرحومة.
سمحت الشيخ، يعني إذا كان بودكم أن تعلق على كلام الأخ،
يعني هو يشعر أن هناك تناقض. بأنه نحن نقول من جهة أن الإمام سبب غيبته هو الناس،
قلة الناصر وقلة المعين.
ومن جهة أخرى يجد أن الإمام سوف يظهر في الأرض من بعد ما تمتلئ ظلما وجورا، فكيف يمكن لو كان الإمام يظهر حينما تمتلئ الأرض ظلما وجورا فكان من باب الأولى أن تظهر اليوم. اليوم أيضا الظلم والجور موجود. طبعا أولا نحن بالنسبة للأخ العزيز لما نقول بأن لابد أن يتوفر للإمام أنصار، شنو المقصود من الأنصار؟ شنو المقصود من هؤلاء الذين يقفون مع الإمام؟ هل الإمام يحتاج إلى أناس يمتلكون الاستعداد للتضحية والفداء؟ يعني هل يحتاج الإمام إلى وجود أناس انتحاريين مثلا؟ أنا أعتقد أن هناك مو فقط 313 رجل مستعدين أن يفجروا أنفسهم لأجل الإمام أو ينتحروا من أجل الإمام، هناك ملايين الناس مستعدين أن يضحوا بأنفسهم من أجل الإمام. هل الإمام يريد هذه التضحية؟ لا، الإمام يريد أناس يفهمون الإسلام حقيقة، يفهمون الإسلام حقيقة. يمكن أن تجد إنسان عنده استعداد للجهاد في سبيل الله وعنده استعداد أن يضحي في سبيل الله، ولكنه إذا وضعته في منصب من المناصب السياسية يمكن أن يغتر وأن يسرق الأول والأخير. الإمام لا يريد هؤلاء، لا يريد أناس فدائيين بمعنى أنه لا يفهم من الدين إلا الجهاد والقتال وسفك الدماء. الإمام يريد أناس كسلمان وعمار ابن ياسر كأمثال هؤلاء، أنه فهم الإسلام حقيقة. هؤلاء الشخصيات التي تعبر تعبر عنهم الرواية بأنهم 313 رجل. هؤلاء لا يمكن أن يكونوا في كل زمان أو في كل مكان. هذه القضية الأولى.
سمحت الشيخ، يعني يبدو أن الأسئلة تحتاج إلى توضيح من جنابكم الكريم. نعم تفضل.
بالنسبة للسؤال الأخ الأول،
نعم،
أنه كيف يمكن أن نجمع بين الروايات التي تقول في أنه في عصر الظهور سوف تكون ظاهرة انتشار الظلم والجور. طبعا حتى مع وجود ظاهرة انتشار الظلم والجور قبل عصر الظهور، نجد في الروايات تبين أن هناك استعداد لتقبل الناس لحكومة الإمام سلام الله عليه، باعتبار أن الناس آنذاك سوف تجزع من الحلول البشرية. الظلم والجور تارة يأتي من قبل الناس بسبب العناد، أنه حتى مع وجود الظلم تارة يوجد الظلم بسبب عناد الناس للحق، وتارة يوجد الظلم ليس بسبب عناد الناس للحق. يعني في زمن رسول الله كانت هناك ظاهرة الظلم، الناس ظلموا فاطمة الزهراء، ظلموا أمير المؤمنين عليه السلام مع علمهم بأن الحق معهم، لكن مو على طول خط التاريخ ظاهرة الظلم والجور هي موجودة عنادا، وإنما قد تكون موجودة جهلا. الذي سوف يحصل فيما قبل زمن الإمام سلام الله عليه، ظاهرة الظلم والجور موجودة، ولكن بسبب تفشي حالة الجهل. الظلم والجور الذي يكون قبل عصر، يعني الفترة المتاخمة لعصر الظهور، في أغلب الأحيان يكون بسبب عدم وضوح الحق للناس. ولذلك عندنا في الروايات عن الإمام الصادق يقول: لا يبقى أهل ملة إلا ويحكم، كلهم راح يجون ويحكمون ويطبقون أفكارهم. الناس سوف يصلون إلى مرحلة من اليأس ومن الضجر للحلول الوضعية، ولذلك تحصل حالة من التقبل، حالة من التقبل لوجود الإمام. إضافة إلى أن الإمام سلام الله عليه لا يمكن أن يظهر إلا بوجود 313 رجل يحملون فكر الإمام ويعتقدون بفكر الإمام قلبا وقالبا. أعيد وأكرر، الإمام لا ينتظر أناس انتحاريين فدائيين. يعني البعض يقول لو ظهر الإمام هناك العشرات الآلاف من الناس مستعدين أن يضحوا بأنفسهم من أجل الإمام. الإمام لا يريد هؤلاء. الإمام يريد أناس مستعدين للجهاد بأموالهم وأنفسهم، وليس بأنفسهم فقط. هذه قضية مهمة. السؤال الثاني الذي طرحته الأخت، هل يجوز
نأخذ سؤال الأخت كوثر،
هل يجوز أن أدعو بالمغفرة للإمام؟ طبعا لم يرد عندنا في رواياتنا أن الإمام يطلب من أحد ويقول له أن تدعو لي بالمغفرة، لأننا نعتقد بأن الإمام معصوم وليس عنده ذنب أبدا. نحن يمكن أن نقول: اللهم صل على محمد وعلى محمد، ارفع درجته، اللهم ارحم محمد وزده رحمة. أما طلب المغفرة أو أقول اللهم اغفر لمحمد، اللهم اغفر لأمير المؤمنين، لم يرد عندنا في رواياتنا هذه الصيغة من الدعاء، ولم يرد عندنا أن الإمام طلب من أحد من أصحابه أن يدعو له بالمغفرة، لأن طلب المغفرة هي فرع عن وجود الذنب وعن وجود المعصية. هسه واحد يقول: أنا لا أنوي أو لا أعتقد بهذا الدعاء أن الإمام عنده معصية أو عنده ذنب، وإنما أدعو هكذا، فيها مشكلة؟ ما فيها مشكلة، ولكن هذا أشبه ما يكون بالتبرع والإبداع في الدين. لم يرد عندنا هكذا في الروايات. عندك دعاء يمكن تقول: اللهم ارحم محمد، اللهم ارفع درجته، اللهم صل عليه، هذا بالإمكان. السؤال الثاني شنو كان؟
مسألة الصيحة في شهر رمضان. سمحت
الشيخ، الصيحة عندنا في الروايات الصحيحة الواردة أن الصيحة سوف تحصل في صبيحة ليلة القدر، يعني في يوم القدر سوف تحصل الصيحة في صبيحة اليوم 23 من شهر رمضان. في هذه الصبيحة تحصل الصيحة، والتي سوف يسمعها أهل الشرق وأهل الغرب.
شيخ عفوا، تقول انتهى شهر رمضان ولم تحدث الصيحة، فهل أنتظر في يوم الجمعة؟
لا لا لا،
هل أنتظر في
لا, 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 لا 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 تنتظر. عندنا لا يمكن أن يخرج من العلامات الحتمية الصيحة في شهر رمضان. إن لم تكن هناك صيحة في شهر رمضان فلا تنتظر لا يوم جمعة ولا يوم سبت، لابد أن تحصل الصيحة في صبيحة يوم القدر في شهر رمضان.
سمحت الشيخ، الأخ رسول من بغداد يقول: بين أن معالم ومعارف أهل بيت الإمام مولود ونحن ننتظر دولة الإمام، الأخوة في جانب الآخر يقول:
لا توجد رواية واحدة
ولم يولد بعد.
نحن والسنة نتفق على أن هناك رجل سوف يظهر في آخر الزمان اسمه المهدي، سوف يملأ الأرض قسطا وعدلا. هذه عقيدة السنة والشيعة، نختلف معهم في هذه الجزئية. نحن نعتقد بأن الإمام المهدي مولود موجود، هم يعتقدون بأنه سوف يولد في آخر الزمان. لا توجد رواية واحدة عندنا آلاف الروايات تحدثت عن الإمام المهدي، لا توجد عندنا رواية واحدة من آلاف الروايات تقول بأن المهدي سوف يولد في آخر الزمان. كل الروايات تقول سيظهر سيخرج، وعملية الظهور والخروج لا تعني أنه كان غير مولود ثم ولد. أنا لما أقول ظهر البدر أو ظهر الهلال، مو معنى أن القمر لم يكن موجودا والآن وجد، معنى أنه كان مختفي كان غائب ثم ظهر. لا توجد رواية لا عند السنة ولا عند الشيعة تقول بأن الإمام سيولد في آخر الزمان. أنا أتحدى أكبر واحد ممن يخالف هذه العقيدة أن يأتيني برواية حتى ولو ضعيفة السند، حتى ولو موضوعة. كل الروايات تقول بأن الإمام سيظهر. كلمة يظهر مو معنى أنه يولد. الذي يقول بأن الإمام سوف يولد في آخر الزمان عليه أن يعطينا الرواية. اتونا برواية واحدة تقول أن الإمام سوف يولد في آخر الزمان، والنبي يقول إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. معنى ذلك أن عترة النبي أهل البيت موجودين من زمن رسول الله إلى يوم القيامة. هؤلاء لهم وجود، لهم حيثية واقعية.
سماحة الشيخ الوقت انتهى، ولكن البينة من القرآن ذكرت
الأخ فهمت منه يقول أن الإمام له صفات وله بينة معينة. يقول لعله يشك بنفسه، مثلا عندنا في الروايات أن الإمام له خال معين أو له صفة جسدية معينة فيراها إنسان في نفسه ويقول لعلي أنا الإمام المهدي. لا مولانا، لا تعتقد بهذه العقيدة ولا تتوهم. الإمام المهدي سلام الله عليه هو محمد بن الحسن العسكري سلام الله عليه. لا يمكن لأي إنسان أن يتوهم إذا وجد صفة من الصفات الجسدية التي وردت في الإمام وجدها في نفسه ويقول لعلي أنا أكون أنا الإمام المهدي.
أحسنتم سمحت الشيخ، شكرا لكم شيخنا الكريم عمار البغدادي. شكرا لكم،
الله يحفظكم إن شاء الله.
وأيضا نتفضل بالشكر الجزيل لكل مشاهدينا الكرام، ونسأل الله أن يجمعنا بكم في الحلقة القادمة من المهدي بقية الله. حتى ذلك الوقت تنعمون بالرعاية الإلهية وفي أمان الله وحفظه.